جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأشكره سبحانه وتعالى أن وفقنا ويسر لنا إدراك هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا من الموفقين للأعمال الصالحات. ملأ الله قلوبنا وقلوبكم من الخير والهدى والتقى والصلاح والسعادة. وبعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بتفسير سورة الواقعة، وهي سورة عظيمة تحدث الله فيها عن أحوال الناس ودرجاتهم، فإن كثيرا من الخلق قد يبقى في نفسه أنه يرغب في أن يكون أعلى منزلة وأفضل حالا، وأن يكون له مكانة عالية. ولذا ذكر الله جل وعلا في هذه السورة أن التفاضل الحقيقي إنما هو في درجات الآخرة. ولذا ذكر الله عز وجل أن ارتفاع الإنسان أو انخفاض منزلته إنما هو بأسباب لله عز وجل، والانخفاض الحقيقي والارتفاع الحقيقي للمنزلة هو يوم القيامة، يوم يحاسب العباد على أفعالهم فينقسمون إلى درجات متفاوتة. ولذا قسم الله عز وجل الناس في أوائل هذه السورة إلى ثلاثة أقسام، لبيان أن المنازل متفاوتة بحسب الأعمال. ولعلنا نقرأ أوائل هذه السورة العظيمة، سورة الواقعة.
Thank you.
الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة. قال الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة، المراد بالواقعة القيامة، ووقعتها حصولها وقيام الساعة والنفخ في الصور. وقوله إذا وقعت الواقعة أي حصلت ووقعت ولم يتخذ ووجدت في ذلك اليوم، وسمها بالواقعة لأنها ستقع لا محالة ولا يمكن التشكيك فيها أو وضع شيء من أنواع الريب تجاه هذه الواقعة. قال لي ولذا قال ليس لوقعتها كاذبة. قال تعالى إذا وقعت الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم. مسموع؟ اسمع زين. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم المبارك بتفسير سورة الواقعة. وسورة الواقعة تعنى بما يتعلق بدرجات الناس ومنازلهم، هل ترتفع منازلهم أو تنخفض. وقد ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة فقال في وصف الواقعة التي هي القيامة خافضة رافعة، وذكر الله عز وجل مراتب الناس وأنهم على ثلاث مراتب متفاوتة، منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم أصحاب الشمال. وذلك لتفاوت درجاتهم وعدم وجودها على منزلة واحدة.
هذا ما يكفي لأنه من المنطقة اللي حولنا في ناس بعيد يسمعون.
خلينا احنا نشغل على ده.
في ناس بعيد يسمعون نساء.
أنا أحطه تحت يطلق.
قال تعالى: إذا وقعت الواقعة. وقعت أي حصلت، ووقوعها بالنفخة الثانية التي ينفخ فيها في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد. وقال الواقعة لتأكيد وقوعها وأنها لن تتخلف أبدا ولن تتخلف مهما ظن الظانون ومهما كذب المكذبون. فإذا وقعت في ذلك اليوم ليس لوقعتها كاذبة، أي أنه لا يوجد أحد من الناس ولا توجد نفس تكذب بوقوع القيامة إذا وقعت، ليس لوقعتها كاذبة. ثم قال تعالى: خافضة رافعة، أي أنها تخفض منازل أقوام وترفع منازل أقوام آخرين، وذلك هو الميزان الحقيقي في المنازل، المنازل في يوم القيامة، ذلك اليوم الدائم الأبدي الذي لا يموت الناس فيه ولا تنخفض درجاتهم بعد أن يرتفعوا فيها. قال تعالى أيضا في بيان علامات ذلك اليوم: إذا رجت الأرض رجا، أي هزت الأرض هزا شديدا وزلزلت زلزالا أزال ما فيها من البناء والجبال وكل ما وضع عليها، وبست الجبال بسا، أي سيقت الجبال، فبدل أن كانت الجبال راسية ثابتة تيتبدل حالها في يوم القيامة فأصبحت تجري مجرى السحاب، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، الهباء يعني الغبار والمنبث المتفرق. فانظر إلى هذه الجبال العظيمة كيف تتبدل حالها في ذلك اليوم. حينئذ وكنتم أزواجا ثلاثة، أي تفرقتم واختلفت أحوالكم وأصبحتم ثلاثة فرق. وقال أزواجا ثلاثة، أي كل فرقة تنضم إلى من يماثلها ويزاوجها في العمل والمعتقد والتوجه. قال وكنتم أزواجا ثلاثة، من هم هؤلاء الأزواج الثلاثة؟ الأول أصحاب الميمنة، أي الذين يستلمون كتبهم بأيمانهم في ذلك اليوم، وذلك لأنهم قد فعلوا الأفعال الحسنة في الدنيا، فهم سلكوا ذات اليمين، سلكوا الطريق المستقيم. ما أصحاب اليمين؟ أي ما شأنهم وما حالهم؟ هم في أحسن في حال حسنة وفي درجة رفيعة، قد رفع الله منازلهم في ذلك اليوم. وأما أصحاب الدرجة الأخرى فقال عنهم: وأصحاب المشأمة. أصحاب الميمنة عندهم يمن لأنهم استلموا الكتاب باليمين، وأصحاب المشأمة عندهم حال مشؤومة وعندهم الشؤم لأنهم قد استلموا كتابهم بشمالهم، وذلك لأنهم أساءوا العمل في الدنيا فساء الجزاء لهم يوم القيامة. ما أصحاب المشأمة؟ أي ما أدراك ما حالهم وما العقوبات المتتابعة التي تكون لهم؟ حقر الله شأنهم ثم ذكر الله الصنف الثالث فقال والسابقون السابقون. لما ذكر الحالين المتقابلين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ذكر السابقين، قيل بأن السابقين صنف ثالث، وقيل بأن السابقين من أصحاب اليمين، وإنما أفردهم بالذكر لأنهم قد وصلوا إلى الدرجة العالية الرفيعة، فهم أرفع من غيرهم من أصحاب اليمين. وإلا فالناس قسمان: أصحاب الميمنة الذين يستلمون الكتب بأيمانهم، ومنهم السابقون. من هم السابقون؟ السابقون هم الذين بادروا إلى الأعمال الصالحة وأقدموا عليها فلم يتوانوا فيها ولم يسوفوا فيها، كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن هؤلاء هم السابقون، وهم لم يكتفوا بالفرائض والواجبات، بل كذلك حرصوا على فعل المستحبات، حرصوا على فعل المستحبات، ولذا كانوا هم السابقين في يوم القيامة. قال تعالى أولئك المقربون، أي أن الله عز وجل يقرب درجتهم في الجنة فيجعلهم إما قريبا من الأنبياء وإما قريبا من الله عز وجل فيمكنون من رؤية رب العزة والجلال. ثم ذكر ما أعده للسابقين من النعيم فقال سبحانه في جنات النعيم. جمع الجنات لبيان أن الخير الذي ينالونه خير عظيم، وهي جنات فيها قصور وأشجار عظيمة تغطي من يكون وراءها، والنعيم لأنهم يتنعمون فيها فتبتهج نفوسهم بكونهم في الجنات ولا يبأسون فيها، لا يكون عندهم اكتئاب ولا يكون عندهم ضيق النفس. ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا كسرت الخاء في الآخرين فالمراد بهم من يأتي في الزمان الآخر. ومن المراد بالأولين؟ قيل المراد بالأولين الأمم السابقة، والمراد بالآخرين هذه الأمة، وقيل المراد بالأولين أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أوائل هذه الأمة كانوا على درجة عالية من التقوى، وكانوا يواظبون على أفعال الخيرات، كانوا ممن يحرص على أنواع النوافل، يبذلون أموالهم مع محبة نفوسهم لها لله، يريدون رضا رب العزة والجلال، ويبذلون أوقاتهم في طاعة رب العزة والجلال، ويبذلون أخلاقهم بما يرضي رب العزة والجلال، يدعون إلى الله بأقوالهم وأفعالهم، فكانوا هم السابقين. عرفهم الليل بالقيام، وعرفهم النهار بالصيام، وعرفتهم الأموال بالبذل والعطاء، وعرفتهم الأخلاق والأقوال بأطيبها وأحسنها، ولذلك كانوا من السابقين. ويشهد لهذا القول قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولذا فالصواب أن الأولين الذين منهم ثلة أن ثلة الأولين من هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وأن القليل من الآخرين المراد بهم آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه علامة ظاهرة ودليل باهر يدل على صدق كتاب الله، فإن الصحابة والتابعين كانوا أفضل ممن بعدهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري ذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من نعيمهم فقال: على سرر موضونة. السرر يجلسون عليها ويتكئون عليها، والسرر المواطن المرتفعة عن الأرض، قيل بأنها تنخفض لهم حتى يكونوا عليها، فإذا كانوا عليها ارتفعت بهم. وموضونة أي مصفوفة مهيئة مرصعة بأنواع الذهب واللؤلؤ ونحو ذلك مما تجمل به هذه السرور، متكئين عليها، أي أنهم يستندون بأيديهم على هذه السرور لأنهم على حال هنيئة سعيدة، ولذلك فهم يتكئون، بخلاف من كان متخوفا أو متحرزا من شيء فتجده متوثبا في جلسته، لكن هؤلاء كانوا يكونون مطمئنين ولذلك يتكئون. والاتكاء لا يؤثر عليهم ولا يضر أبدانهم. قال: متقابلين، أي أن بعضهم يقابل بعضهم الآخر ليتحدث بعضهم مع بعض ويسامر بعضهم بعضا، فليس بينهم نزاع ولا شقاق ولا غل ولا بغضاء، بل هم متحابون ولذلك يتقابلون يحدث بعضهم بعضا، وليس عندهم خلق سيء بحيث يولي بعضهم دبره لبعضهم الآخر. قال: يطوف عليهم، أي يدور عليهم بحوائجهم ولدان مخلدون، أي غلمان لهم يملكونهم ويأمرونهم فيمتثلون بأمرهم. من صفتهم أنهم مخلدون، أي باقون أبدا، لا يموتون ولا يهرمون ولا يشيب هؤلاء الولدان ولا تتغير أوصافهم. ومن صفتهم أنهم لا ينامون، بل هم في خدمة أصحاب تلك السرور. بماذا يدورون؟ قال: بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب ما يشرب فيه من أنواع الأواني التي ليس لها خراطيم ولا عرى تمسك بها، ليس لها خراطيم ولا عرى تمسك بها. قال: وأباريق. الإبريق فيه أوان للمياه ونحوها من أنواع السوائل، فيها خراطيم يصب منها ما فيها من السوائل، ولها عرى تمسك بها، فيدورون ويطوفون عليهم بهذه الأكواب والأباريق بأنواع ما يرغبون به من أنواع الأشربة وكأس من معين. الكأس ليس المراد بها الإناء، وإنما ما في الإناء من معين، أي من عين جارية لا تتوقف. والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، يلتذون بها ويهنؤون بشربها ولا تؤثر على عقولهم ولا تؤثر على تمييزهم وإدراكهم. ولذا قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي أنه لا يمرضون أو تؤثر في رؤوسهم، وكذلك لا ينزفون أي لا تذهب هذه العقول بل عقولهم معهم. وفاكهة أي أن هؤلاء الولدان يدورون على السابقين بفاكهة مما يتخيرون، أي نوع يختارونه تأتيهم تلك الفاكهة. وقد ورد أن أغصان الجنة تذلل لأصحابها، فما طلبوه وصل إليهم. قال ولحم طير مما يشتهون، لحوم الطيور من أحسن أنواع اللحوم وأرقها، ولذلك يتمتع بها أصحاب الجنات جنات النعيم من السابقين. مما يشتهون أي من ما تختاره نفوسهم ويطلبونه، سواء من نوع اللحم أو طريقة إعداد اللحم. فقوله الفاكهة أي وفاكهة مما يتخيرون، أي ما يتخيرون من أنواع الفاكهة وما يتخيرون من طريقة إعداد الفاكهة وطريقة تقديمها، سواء كانت الأصناف مفردة أو مجتمعة، وما نسبة كل واحد منها. قال ولحم طير مما يشتهون، مما يشتهون من أنواع اللحوم ومن طريقة تقديمها ومن أنواع طبخها، هل هي مشوية أو مقلية أو محمصة أو نحو ذلك. قال وحور عين، المراد بالحور الجواري الحسان اللاتي يعطاهن أهل الجنان جنات النعيم، والحور الجوار التي يتصفن بجمال الأعين، فإذا كانت حور عين يعني أن أعينهن شديدة سوادها وشديدة بياض البياض، وهذه الأعين جميلة كبيرة ومستديرة ليست على شكل مما تأنفه النفوس ولا ترغب فيه، وهؤلاء الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ صاف جميل حسن الملمس، وهكذا هؤلاء الحور العين. المكنون أي المغطى الذي لم يؤثر عليه الغبار ولم تأته ريح تغير لونه أو تغير صفته فيكون خشنا، ولم تكثر الأيدي لمسه، لأن الأيدي إذا كثرت أكثرت اللمس للؤلؤ غيرت شيئا من صفاته جزاء بما كانوا يعملون. أي هذا النعيم الذي يناله السابقون في جنات النعيم جازاهم الله بما كانوا يعملون، أي بالعمل، أي بسبب العمل الذي عملوه في الدنيا. وإلا فإن أعمال الدنيا مهما بلغت كثرة فإنها لا توازي شكر نعم الله في الدنيا، فضلا عن أن يكون جزاؤها من نعيم الجنة. ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي أن السابقين لا تتكدر نفوسهم بسماع الكلام السيء، أو الكلام الذي لا فائدة فيه، فاللغو الكلام غير المفيد، والتأثيم الكلام الضار، وإنما يسمعون كلاما مفيدا نافعا. قال تعالى: إلا قيلا سلاما سلاما، أي أنه يسلم بعضهم على بعض، ويقال لهم أبشروا بالسلامة أنتم السالمون وأنتم، وبالتالي يواجهون الكلام الطيب. وقوله إلا استثناء من السماع، قال لا يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما. قال: وأصحاب اليمين، هؤلاء الصنف الأعم، وهم وكما تقدم أن بعض أهل العلم قال هما صنفان متغايران، أصحاب اليمين والسابقون، والصواب أن أصحاب اليمين صنف أعم مما يدخل فيهم السابقون. ولذا قال: وأصحاب اليمين، أي الذين يستلمون كتبهم بأيمانهم، وذلك لأنهم كانوا من أهل اليمين في الدنيا، فأقدموا على الأعمال الصالحة التي ترضي رب العزة والجلال. وقيل بأن أصحاب اليمين هم من فعل الطاع والواجبات وترك المحرمات، وإن لم يلازم المندوبات والمستحبات. ولا يعني هذا أن يزهد الإنسان في النوافل، فإن النوافل تعوض النقص الذي يحصل على العبد في الفرائض. انظر إلى صلاتك الفريضة، كم يتشتت ذهنك فيها وكم تسهو فيها وتلهو. قال تعالى في أصحاب اليمين: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي ما أدراك ما شأنهم. شأنهم عجيب وحالهم رفيع ومنزلتهم عالية، ولذا ذكر الله شيئا من جزائهم في يوم القيامة، فقال: في سدر مخضود، أي أنهم يكونون في أشجار من أنواع من الأشجار، أولها السدر، المراد به شجر النبق العبري، والمخضود أي الذي أزيل شوكه فلا شوك فيه، وطلح منضود أي في شجر الموز الذي صفت الثمار فيه بحيث لا يرى فيها ميلان ولا انحراف. قال: وظل ممدود، أي أن الظل الذي هم فيه ممتد غير منقطع، ولا لا يجدون شمسا ولا زمهريرا. قال: وماء مسكوب، أي أنهم يكونون في ماء مصبوب مسكوب فيما حولهم. قال: وفاكهة كثيرة، أي يكون عندهم أنواع عديدة من أنواع الفاكهة. ولا تظنن أن ما ذكره الله من أحوال الآخرة يماثل ما في الدنيا، إنما بينهما التشابه في الاسم والتشابه في أصل المعنى، وإلا فبينهم من التفاوت في اللذة والذوق والطعم والحجم، ما الله به عليم. قال: وفاكهة كثيرة، أي أنواع متعددة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي أنها لا تقطع عنهم ولا يمنعون من الوصول إليها، ليس هناك حواجز تحجزهم من الوصول إلى هذه الفاكهة، ولا شرطة تمنعهم من الوصول إلى هذه الفاكهة. قال: وفرش مرفوعة، أي أنه قد هيأ لهم مكان النوم بفرش عالية مرتفعة. وقيل بأن المراد بالفرش الحور العين التي تكون للمؤمنين من أصحاب اليمين في الجنات، ولذا قال: إنا أنشأناهن إن شاء، أنشأناهن، الضمير يعود على أي شيء؟ قالوا على الفرش المرفوعة، لأن المرأة فراش للرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. قال: إنا أنشأناهن إنشاء، أي هيئناهن تهيئة عظيمة، تهيئة تلتذ الأعين برؤيتها بعد ذلك. قيل المراد هنا نساء الدنيا، نساء الدنيا يؤتى بهن يوم القيامة فتعاد تهيئتهن، فيعدن صغيرات السن، ويجعلن جميلات المنظر، ويجعلن أبكارا. فلذا قال: فجعلناهن أبكارا، أي تعود البكارة إليهن كل مرة يريد الرجل أن يجامعهن عربا أترابا. عربا أي حسنات الخلق وجميلات المنطق، بحيث يكون من يكون معهن مرتاح النفس قرير العين لمخالطته أصحاب هذه الأخلاق الفاضلة. عربا أترابا، أترابا أي أن أسنانهن متقاربة أو متساوية، فإنهن يعدن إلى سن 33 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب اليمين، أي هيئ هذا النعيم بما فيه هؤلاء النساء لأصحاب اليمين الذين عملوا بالأعمال الميمونة في الدنيا، فكانوا من أصحاب اليمين الذين يستلمون كتبهم في الآخرة. ثم قال الله عنهم: ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. وتقدم أن الأظهر أن المراد بالآخرين والأولين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بقاء الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. قال: وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ هؤلاء الصنف الثالث، الصنف الخسران أو الصنف الثاني إذا جعلنا السابقين من أصحاب اليمين، ولعلنا نذكر حالهم وأوصافهم في الغد بإذن الله جل وعلا. في هذه الآيات من الفوائد أن الرفعة الحقيقية هي رفعة الآخرة، وأن الانخفاض في المنزلة هو كون الإنسان من أصحاب الشمال عندما يدخل في نار جهنم. والناس في الجنة يتفاوتون، وكذلك الناس في النار يتفاوتون. ولذا قال جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال: أسفل سافلين. ولذا قال الذين في نار جهنم: ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل. وفي هذه الآيات ذكروا شيء من أحوال يوم القيامة من ارتجاج الأرض وذهاب الجبال وكونها هباء منثورا. وفي هذه الآيات تفرق الناس في الآخرة بسبب أعمالهم، وأنهم يتفرقون إلى ثلاث فرق: السابقون بأعلى المراتب وأرفعها، وبعد ذلك أصحاب اليمين، أما من انخفضت منزلتهم فهم أصحاب الشمال. وفيه أن أصحاب اليمين يمن الله عليهم فيكونوا من أهل الأعمال الميمونة بخلاف أهل الشمال فإنهم يزاولون الأعمال المشؤومة. وفيه إثبات تفاوت الناس في الجنة، مما يعني أنهم يتفاوتون في الإيمان، لأن الناس لو كانوا في الإيمان على مرتبة واحدة لكانت منازلهم في الجنة على منزلة واحدة، فلما تفاوتوا في المنزلة دل ذلك على تفاوتهم في الإيمان وتفاوتهم في الأعمال. وفي هذه الآيات المقارنة بين السابقين وبين أصحاب اليمين، فقد قارن بينهم في أشياء. الأول في ما لديهم من الأشجار، فالسابقون قال عنهم في جنات النعيم، بينما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وكذلك فيما يتعلق بما يسقون، فأصحاب السابقون يطوف عليهم ولدان مخلدون يحملون معهم الأبارير والأكواب، يحملون معهم الكؤوس من الخمر التي لا تؤثر على العقول ولا تغير النفسيات، بخلاف أصحاب اليمين فإنه لم يقل عنهم إلا بأن لديهم الماء المسكوب. وفي الفاكهة وأنواع المأكولات قال عن أصحابي عن السابقين بأنهم عندهم فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، بخلاف أصحاب اليمين فإنه قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بشهواتهم في الجماع والوطن، قال عن الأولين بأنهم لديهم الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وأما الصنف الآخر فقال إنا أنشأناهن إن شاء، كأنه أعاد تهيئة نساء الدنيا لهم. وقال عن نساء الأولين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وعن نساء الآخرين قال فجعلهن أبكارا عربا أترابا. وامتاز الأولون بأنه يقال لهم جزاء بما كانوا يعملون، وبأنهم لا يسمعون إلا التسليم والقول الطيب. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان ينبغي بهم أن يتصافوا وأن يتوادوا وأن يتقابلوا، كما أن أهل الجنة كذلك، فيحسن أن يكون المؤمنون كذلك. وفي هذه الآيات أن التمييز بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، وبيان الصفات العظيمة الصفات الشنيعة التي في خمر الدنيا والتي من أجلها حرمت. واستدل بعضهم بهذه الآيات على استحباب تقديم الفاكهة على اللحم في التناول والأكل، قالوا لأنه قدم الفاكهة، وهذا طعام أهل الجنة، ولا يلزم أن يكون طعام أهل الجنة محمودا في أمور الدنيا. وإنما عطف بينهم بحرف الواو التي لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وفي هذه الآيات إثبات أن العمل له تأثير في دخول الجنة بقوله جزاء بما كانوا يعملون. وبهذا نعلم خطأ من يقول بأن الدخول في الجنة بمحض رحمة الله، نقول رحمة الله لها أسباب، ومن أسبابها أداء الإنسان للأعمال الصالحة في الدنيا. فإن الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يدخل أهل الجنة الجنة بعملهم على سبيل المقابلة والمجازاة،
وهذا فيه نظر.
لما؟ لأن ما يؤديه العبد من الأعمال لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله التي ينعم بها عليه في الدنيا، ثم إن نعيم الآخرة نعيم عظيم لا يوازيه ما أداه العبد من العمل الصالح في الدنيا. وهذا قول المعتزلة. ويقابلهم الأشاعرة يقولون بأن العبد يدخل الجنة برحمة الله وليس لعمله أي تأثير، فقد يدخل المؤمن النار وقد يدخل الكافر الجنة. يقولون لأن الجنة والنار ملك لله يدخلها من يشاء، وهذا كلامنا أيضا خاطئ يضاد النصوص الشرعية الواردة في الباب، ومنها قوله تعالى في هذه الآية جزاء بما كانوا يعملون. والقول الثالث أن أهل الجنة يدخلون الجنة برحمة الله، لكن رحمة الله لا تكون إلا بسبب العمل الصالح الذي يؤديه العبد، فالعمل سبب لرحمة الله، وليس رحمة الله ودخول الجنة على سبيل المقابلة والمجازات من أعمال العبد في الدنيا. وفي هذه الآيات بيان أن أهل الجنة يسمعون، والذي يظهر أنهم يتمتعون بسائر حواسهم وأعضاء أبدانهم، وفيها أن أهل الجنة لا يتكلمون إلا بما يفيدهم فلا يتكلمون باللغو. وقوله ولا تأثيما أي بما يلحق الضرر عليهم أو على غيرهم. وفي هذا بيان أن الكلام الذي يؤذي الآخرين محرم، لأنه متصف بكونه تأثيما. وفي هذه الآيات استحباب إشاعة السلام والتكثير منه. وفي هذه الآيات أيضا أن نساء أهل الدنيا يعيد الله تهيئتهن في الجنة ويكن أحسن من حالهن في الدنيا. وفي هذه الآيات فضيلة القرن الأول القرون الأولى من هذه الأمة وأن لكثرة السابقين فيها. وفي هذه الآيات أن الخير سيستمر في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأنه جعل ثلة من المؤمنين تبقى إلى أن تكون مع الآخرين. وفيه أن بعضا من السابقين يبقى ولو كانوا قليلا، مما يدل على أن الخير والهدى سيبقى في هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السابقين. اللهم إن لم تجعلنا من السابقين فاجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأصلح جوارحنا وأصلح جميع شأننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كلنا معينا ومؤيدا وناصرا. اللهم وفقنا للخيرات واجعلنا من أهل الأعمال الصالحات. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ألف ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعلي في الحرم، وعندما ذهبت إلى محل جميل أحذية لم أجد وعندما جمعوها لرميها أخذتنا علينا آخرين، فلا يجوز لذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يأخذ حذاء غيره مما يكون صاحبه يرغب فيه ويرغب في امتلاكه، إلا أن يكون في مكان لا يمكن لصاحبه أن يجده، أو نعلم أن صاحبه استغنى عنه. أما ما دام صاحبه لم يستغن عنه فلا حق لك في أخذ حذاء غيره. وينبغي بالإنسان أن لا يضع حذاءه في المواطن العامة أو في الطرقات أو في مواطن مشي الناس، لأنه بذلك يضيق على إخوانه من جهة ويضيع ماله من جهة أخرى. ولذلك على الإنسان أن يحتسب للأجر في حفظ حذائه معه، فيمسكه أو يتركه عند من يمسكه له.
هل يجوز أخذ صورة من الأقارب في بلدي للتذكار؟
ما خلق الإنسان لهذا؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من الاشتغال بما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر؟
الأصل في أهل الإيمان أن يجتمعوا وأن يتعاونوا وأن يتكاتفوا ويتآلفوا وأن يعودوا إلى الله فيعملوا بشرع الله، ويعين بعضهم بعضا على ذلك وينصح بعضهم بعضا. هذا الأصل في أهل الإسلام. وأما انتقال الإنسان من إلى بلد الكفر فيحكمه قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قسمت الآية المقيمين في ديار الكفر إلى أنواع. النوع الأول: من يظلم نفسه بالمعاصي ويتمكن من الهجرة فهذا آثم عاص لله عز وجل. والصنف الثاني: العاجز عن الهجرة فهذا معفو عنه معذور. والصنف الثالث: من لا يظلم نفسه فلا يعصي الله، وحينئذ هذا يجوز له البقاء ولا حرج عليه. فمن كان لا يعصي الله بإقامته هناك فيحفظ جوارحه ويحفظ من تحت يده، فإنه حينئذ يجوز له أن يقيم. وأما إذا كان لا يحفظ نفسه، لا يتمكن مثلا من غض بصره، بل كلما دخل مكانا وجد فيه نساء سافرات مظهرات لزينتهن ولا يستطيع أن يغض البصر، فحينئذ نقول هذا ظالم لنفسه يعصي الله. وهكذا أيضا من كان لا يستطيع أن يحمي من تحت يده من زوجته أو أولاده فهذا يكون ظالما لنفسه ببقائه هناك.
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
هذه الآية من الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. الآية التي قبلها تتحدث عن النفخ في الصور، في النفخ في الصور، والآية التي بعدها تتحدث عن الجزاء يوم القيامة، إن من جاء بالحسنة فله مثل فله عشر أمثالها. إذن هذه الآيات كلها تتحدث عن يوم القيامة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني أنها في يوم القيامة ليست بجامدة بل تكون هباء منثورا وتكون كالعهن المنفوش، هذه صفتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفي والدي وبعد وفاته ترك وصية يقول فيها أن أولاده الكبار ليس لهم في الميراث حق ونحن ستة أخوات، فماذا نفعل؟
هذه الكلمة لا قيمة لها ولا وزن ولا يجوز أن يعمل بها، هي كلمة محرمة يأثم بها، وفي نفس الوقت لا قيمة لها ولا وزن، لأن الميراث أعطاه الله عز وجل الورثة من عنده، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يغير في ذلك. يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذا ميراث من عند رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: تلك حدود الله، يعني هذه المواريث حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بالظلم والحيف في الميراث، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الولد؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الولد، قال: لا تدعوا على أولادكم لعلكم توافقون الساعة إجابة فيستجاب لكم. ولو كان الابن عاقا لا يحسن بك أن تدعو عليه، ادعو له بالهداية والصلاة استقامة الأحوال. ولو كان الابن عاصيا ادعو له بأن يمن الله عليه بالتوفيق لطاعة الله عز وجل. ودعوة الوالد مستجابة، ودعوة الوالد مستجابة. ما فائدة الوالد من نزول المصائب بالابن؟ وما فائدة الوالد من ضلال الابن؟ ليس له فائدة. إذا صلح الابن كثر خيره كان ذلك مما يعود بالخير على الوالد. وقد يكون الابن منعزلا بدنياه عن والده، والوالد لا ينتفع به في أمر الدنيا، لكن قد ينتفع به في أمر آخر، إما بذكر حسن أو سمعة طيبة أو دعاء صالح لم يحسب له، أو صدقة يتصدقها الابن في حياة الوالد أو بعد وفاته.
يقول السائل: مال حال عليه الحول للزكاة، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي لأختي علما بأن هذا أصرف عليها وهي في بيت والدي وأنا متزوج في بيتي
هل يجوز للإنسان أن يصرف زكاته لأخيه أو أخته؟ نقول ننظر هذا الأخ أو هذه الأخت إذا توفي هل ترثهما؟ فإن كنت ترثهما بعد وفاتهما فلا يجوز أن تعطيهما زكاة مالك، لئلا تعطيهم زكاة مالك ثم تعود إليك. وفي هذه الحال يجب عليك أن تنفق عليهما. أما إذا كنت لا ترثهما فيجوز لك أن تعطيهما زكاة مالك. لماذا؟ لأن الله قال في آية النفقات وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على الوارث أن ينفق على من سيرث منه إذا كان محتاجا. فإذا كنت ستنفق عليه فحينئذ لا يجوز له أن تعطيه من زكاة مالك، لأنه سيغتني بالنفقة عن الزكاة، سيغتني بالنفقة عن الزكاة. متى تكون لا ترث من أخيك أو أختك؟ في حالين: إذا كان الوالد موجودا فحينئذ أنت لا ترثهما، وبالتالي يجوز لك أن تعطيهما زكاة مالك. والحال الثاني: إذا كان لهما أبناء ذكور، إذا كان لهما أبناء ذكور فأنت لا ترثهما، لأن الإبن عصبة يحجب أخ الميت، وبالتالي أنت لا ترث منهما إذا كان عندهما ابن ذكر. ففي هذه الحال لا تجب عليك نفقتهما، ويجوز لك أن تدفع صدقة زكاة مالك إليهما. الأفضل أن لا تعتمر العمرة الثانية، وحاجة والدك للدعاء أعظم من حاجته للعمرة، وانتفاعه بالدعاء أعظم من انتفاعه بالعمرة عنه. ولذا نشير عليك أن تكثر من الصلاة، وإذا سجدت فأكثر من الدعاء لوالدك في السجود، خصوصا في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل.
يقول السائل: نريد منكم أن تدخلوا لنا الجنة لعلنا ترك قلوبنا ونشتاق إلى الجنة.
يقول الله جل وعلا عن أصحاب الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نريد أن نعمل مقارنة بين الجنة وبين نعيم الدنيا. الدنيا كم سنة؟ من سيعمر منكم يؤمل في كم سنة؟ تتوقعوا لأنفسكم كم سنة؟ وصلتم 120 سنة. أعمار أمتي ما بين 60 و70. الآخرة كم سنة؟ أبد الآباد، حياة فلا موت. المقارنة الثانية: الدنيا فيها منغصات أخبار محزنة، أمراض، نكبات، مصائب، في الآخرة لا شيء من ذلك. في الدنيا العلاقات يعتريها ما يعتريها، لو بينك وبين إخوانك الذين تعيشون 40 سنة أو 50 سنة سويا قد يحصل شيء، وبالتالي يحصل تقاطع وتدابر. أما في الآخرة فلا شيء من هذا. أعلى درجات التصافي في الدنيا تشاهد تصرفات لا ترضيك، في الآخرة في الجنة لا، كل التصرفات التي يفعلها الناس تبتهج لها وتسر منها. في الدنيا في نعيم الدنيا لا يمكن أن تحصل على كل ما تريد، جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم لا يحصلون كل ما يرغبون فيه، لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الأطباء ولا أهل الهندسة ولا غيرهم، بينما في الآخرة يحصلون ما يريدونه، بل أعلى من ذلك. أعطيكم المقارنة النهائية، أقل أهل الجنة منزلة على 10 منازل على قدر ملك أعظم ملوك الدنيا 50 مرة، 50 مرة. وبالتالي انظر ما هم فيه من النعم، هذا أقلهم، فكيف بأعلاهم وأرفعهم منزلة؟ أين العقلاء؟ أين المشمرون؟ لماذا نستمر في اللهو؟ تلهينا الدنيا. عندما يقال لك تصدق تبخل ولا تهنأ نفسك بالبذل لله فيما ينفعك في آخرتك، عندما يقال لك اعفو وتجاوز عن الآخرين لا تهنأ نفسك بذلك، فليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم. عندما يقال لك باب التوبة، باب التوبة، باب التوبة أمامك لا يفوتنك، تسوف وتتردد ويأتيك إبليس ويأخذ بيدك إلى باب المعصية ويجعلك تترك باب التوبة. لماذا لا تريد الجنة؟ لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، في شك؟ أنتم مرتابون؟ إذا لماذا نقدم الدنيا على الآخرة مع أن الله ضمن لمن أراد الآخرة أن تأتيه الدنيا وهي راغمة؟ ليست الأرزاق بيد الله؟ شوف هذه الآية، كل ما أخذت لك جزء أو جزئين تقرأ في القرآن، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بأساليب متعددة، مرة يقول الله يبسط، ومرة يقول وربك يبسط، ومرة يقول ألم تعلم أن الله يبسط، ومرة يقول ألم ترى أن الله يبسط. الرزق بيد من؟ ومع ذلك إذا جاءك ريال طمع نسيت الله ونسيت أنه هو الرزاق وتوجهت إلى الشيطان تطيعه. نعم.
السائل: ما حكم السياحة في الإسلام؟
ما حكم السياحة في الإسلام؟ ما المراد بالسياحة؟ ما المراد بالسياحة؟ هل المراد الصوم؟ لأن السائحات يعني صائمات، الصوم عمل صالح وعبادة جليلة يعظم أجر الإنسان بها، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا كما ورد في صحيح مسلم، هذا أعظم السياحة. أو أن المراد به التنقل والأسفار، فحينئذ السفر هذا ليس على طريقة واحدة، منهم من يسافر ليطيع الله كمن سافر ليدعو إلى الله، ومنهم من يسافر ليعصي الله كمن يسافر لقطع الطريق أو لفعل الفواحش، ومنهم من يسافر لغرض مقصود للنزهة ثم بعد ذلك يقع في سفره شيء من المعاصي. إذن هذا شيء ينبغي أن ننتبه إليه، وهو أن الوسائل لا يحسن بنا أن نعطيها حكما واحدا، بل تختلف باختلاف ما هي وسيلة إليه. لو جاءنا إنسان وقال: ما حكم المال؟ شو الجواب؟ يقول: من أين تكسبه وفيما تنفقه؟ هذا حكمه. هكذا الأسفار ما حكمها؟ ليست على طريقة واحدة. ما حكم البيوت؟ ما حكم السيارات؟ يقول: هذه تحتاج شوف وسيلة، ماذا تفعل بها؟ إن كنت تطيع الله فهي طاعة، وإن كنت تعصي الله فهي معصية، وإن كنت تستعملها في المباح فهي مباحة. نعم.
يقول السائل: هل لي أن أردد القراءة مع الإمام؟
الأصل أن المأموم يستمع لقراءة الإمام، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة حال كون الإنسان في الغيبوبة؟
من أغمي عليه ثم أفاق وقد مرت عليه صلوات في أثناء غيبوبته، فهل يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات أو لا يجب عليه؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يقضي ولو طالت المدة، واستدل على ذلك بفعل عدد من الصحابة أغمي عليهم أياما فقضوا ما فاتهم من الصلوات، فقضوا ما فاتهم من الصلوات. ورد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق قضى هذه الصلوات. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه لا يقضي المغمى عليه. لماذا؟ قالوا: لأنه بمثابة الجنون، زال عقله، ومن زال عقله فإنه لا يطالب بشيء ولا يخاطب بالخطاب الشرعي. الأولون يقولون: المغمى عليه مثل النائم، والنائم يقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والآخرون قالوا: هو مثل المجنون. قالوا بدلالة أن المغمى عليه لو أفيق جاء أحد يوقظه فإنه لا يستيقظ، بخلاف النائم. والقول الثالث في هذه المسألة يقول: إن كان الإغماء 5 فروض فأقل فإنه يشابه النوم وبالتالي يقضي هذه الصلوات. وإن كان الإغماء أكثر من 5 أوقات أكثر من يوم وليلة فحينئذ لا يؤمر بالقضاء لشبهه بالجنون حينئذ. وهذا القول هو قول فقهاء الحنفية وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ولذا نقول من أغمي عليه يوم وليلة فأقل قضى ما فاته، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك فإنه لا يقضي ما فاته. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، مذهب فقهاء الحنفية. نعم.
يقول السائل: أنا شريك في تجارة مع صديقي، وفي بعض الصفقات يختلط علينا حساب الربح، فأجتهد وأقدره وأقسمه بيني وبين، علما أن هذا الفعل ليس بمتعمد، فهل هذا صحيح؟
الأولى بك أن تخبر صاحبك وشريكك بذلك لتهنأ نفسك ونفسه، ولو طلب منك زيادة فأعطها واحتسب الأجر في هذا، فأنت الذي فرط في عدم الحساب دقة الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه. بالتالي فالشركة باب الشركة باب بركة ما لم يكن هناك خيانة، فإن الخيانة تذهب البركة. وأما الصدق فهو من أسباب النماء والزيادة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعذر الإنسان في بالجهل في أمور العقيدة؟
أمور العقيدة على نوعين: النوع الأول ما لا يتنافى مع أصل مع الشهادتين، مع أصل دين الإسلام، فمثل هذا يعذر صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال لأهله: إذا مت فاحرقوني وذروا رمادي بين البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ومع ذلك لما أتى يوم القيامة سأله الله جل وعلا، أمر البر والبحر أن يجمع ما فيهما، ثم سأله: لما فعلت ذلك؟ فقال: من مخافتك يا ربي. فغفر الله له، فغفر الله له. هذا خطأ في العقيدة، خطأ في قدرة الله، لكنه لم يتنافى مع إفراد الله بالعبادة ولا إثبات الرسالة للأنبياء، فغفر له. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فيما يتعلق بأمر الشهادتين فأمر الآخرة الله أعلم به، ولا نحكم له بجنة ولا بنار، بل يمتحن في عرصات القيامة كما ورد في الأخبار، لأن الله يقول: وما كان الله، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. وأما بالنسبة لأمور الدنيا وحكم الدنيا فنحكم عليه بأنه ليس من أهل الإسلام، وبالتالي لا يقبر في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يحكم له بأحكام الدنيوية التي تكون لأهل الإسلام. ومثل هذا النظر فيه ليس لأفراد الناس، وإنما النظر فيه للقضاة الشرعيون الذين عندهم قدرة على النظر في النصوص والاجتهاد فيها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.